الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى شاءت إرادة الله أن نكون معا في جيل واحد أو متقارب على وجه هذه البسيطة في يوم من الأيام سنمضي يمضي الواحد منا تلو الآخر تعالوا وقد اجتمعنا في الدنيا على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكثر من فعل الخيرات بعد الإيمان بالله حتى نجتمع غدا على الحوض بإذن الله سنشرب من يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول اللهم كما جمعتنا في الدنيا فاجمعنا في الجنة تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال الإمام القرطبي هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صلوات الله وسلامه عليه من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة عنوان خطبة اليوم من فقه الأزمة الجزء الثالث أفرزت الأزمة التي نعيش أيها الإخوة والتي نسأل الله تعالى كشفها بلطفه أفرزت مسائل فقهية احتاجها الناس رأيت من المفيد بيان بعضها على منبر الجمعة لتعم الفائدة ويصح القول والعمل وقد عرضت خطبة مضت أو خطب مضت لبعض هذه المسائل تكلمنا عن تبدل قيمة النقد وأثره في الديون والبيوع الآجلة لو اقترضت منك 1,000,000 ليرة سوري قبل 3 سنوات كان الدولار 50 الآن كيف أسدد هذا المبلغ مضى تبدل قيمة النقد وأثره في الديون والبيوع الآجلة تكلمنا عن مسألة تسليم المبيع وهلاكه في الطريق اشتريت منك بضاعة طلبت إليك أن ترسلها إلي في الطريق هلكت السيارات التي تحمل هذه البضائع هل تدفع؟ هل أدفع أنا؟ هل نتحمل مع بعضنا البعض؟ ما العمل؟ مضى هذا الحديث في خطبة مضت تكلمنا عن هلاك المأجور أو عن عدم تمكن المستأجر من الوصول إلى العين المستأجرة، وأثر ذلك على عقد الإيجار. استأجرت منك دارا ودفعت لك لسنة، ثم بعد أشهرين المنطقة التي فيها هذه الدار أو هذا المحل أو هذا المستودع امتنع الوصول إليها بسبب الأحداث الجاريات، هل تأخذ المبلغ؟ هل ترد لي المبلغ أو ما تبقى من المبلغ؟ أن نتقاسم الأمر؟ أيضا مضى هذا في خطبة مضت. تكلمنا عن بعض أحكام المفقود. رجل خرج من بيته منذ سنة لم يرجع، لا نعرف حي ميت موجود غير موجود، ما حكم أمواله؟ ما حكم ديونه؟ ماذا تفعل زوجته؟ كم تنتظر؟ بعض أحكام المفقود. وها هي خطبة اليوم تعرض مسائل جديدة في صور حالات واقعية. مات زوجها قبل أسبوعين، وبدأت عدتها يومها في بيت الزوجية، غير أن المنطقة التي تسكن فيها حدث فيها اشتباكات مسلحة، أصبحت غير آمنة. ترى هل تستطيع هذه الزوجة المعتدة مغادرة البيت للانتقال إلى بيت أهلها ومتابعة العدة هناك، أم أن عدتها تنقطع بالخروج؟ فإن خرجت انتهت العدة ولا شيء عليها ما دامت مضطرة للخروج، أم أن الواجب بقاؤها في البيت مهما كلف الأمر؟ قبل شهر مات أبوهم، التزمت أمهم العدة، يتألف بيتهم من طابقين اثنين. في أثناء صعود الأم يوما من الأيام إلى الطابق العلوي زلت قدمها فسقطت وردت يدها ردا شديدا، وحتى لا يراها الغرباء لأنها في العدة منعها أولادها الخروج لمراجعة الطبيب، ضمضوا لها جرحها وشدوا الضماد على يدها المكسورة، علما أنهم لم يمارسوا الطب قبل اليوم ولم يخبروه. ترى هل يصح شرعا ما فعله الأبناء؟ هل ازدادوا بهذا قربا إلى الله أم بعدا عن الله؟ عقد عليها من 5 أشهر، بالأمس جاءها خبر استشهاده. هل تلزمها العدة بموت زوجها العاقل وهو لم يدخل عليها بعد، أم أن العدة على المدخول عليهن وحسب؟ يعني بنت كاتبة كتابة مات زوجها أو هذا العاقل، شو عليها عدة لما ما عليها؟ لما لزمتها العدة كانت تسكن مع أهل زوجها وأحمائها وزوجاتهم في دار واحدة، لكل أسرة منهم غرفة. بسبب الأوضاع التي تجري اجتمعت العائلة كلها في بيت واحد، كل زوج وزوجته وأولاد بغرفة. الآن واحد من الأولاد مات، زوجته عليها عدة كما تعلمون. هذا البيت فيه أحماء، فيه غرباء عن هذه المرأة، هل تلتزم العدة في هذا البيت؟ هل تصح العدة في دار فيها الأحماء أم أنها يجب أن تنتقل؟ ثم بعد الإجابة على كل هذه الحالات، ما العدة؟ ما حكمها؟ ماذا يجب على المرأة فيها؟ ما الذي يحل لها فيها؟ ما قصة الثوب الأسود؟ ما قصة قلب الفراش، فراش المنزل وتغطية الصور فيه؟ ما حكم الكلام مع الغرباء من الرجال أو عدم الكلام؟ الإجابة على هذه الأسئلة والحالات هي مادة هذه الخطبة من فقه الأزمة. العدة أيها الإخوة في اللغة مأخوذة من العد والإحصاء، والعدة في الاصطلاح هي مدة تحصيها المرأة تتربص فيها لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. سميت عدة لأنه هي تحصي وتعد الأيام المطلوبات الواجبات لأجل أن تستبرئ الرحم، أو إنها للتعبد أو لتفجعها على زوجها. اتفق الفقهاء على وجوب العدة، ما حكم العدة واجبة؟ ما حكم صلاة الظهر واجبة؟ العدة واجبة. ما حكم الزكاة واجبة؟ العدة واجبة. اتفق الفقهاء على وجوب العدة على الزوجة عند وفاة زوجها، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، إذا أردنا الزواج أو أردنا الخروج، والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه في عدة الحامل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة الحامل تنتهي عدتها إذا وضعت حملها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3. لا يجوز لامرأة أن تترك الزينة لزوجها، أن تترك الزينة لأهل بيتها والتطيب لزوجها فوق 3 أيام. لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا دليل بأن المرأة يجب عليها أن تحد على زوجها، وسيأتي شرح الإحداد بعد قليل، 4 أشهر و10. وعدة الوفاة أيها الإخوة سببها وفاة الزوج، سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعد الدخول. وبناء عليه، فالفتاة التي عقدت على شاب ثم مات قبل الدخول تلزمها العدة 4 أشهر و10، يعني مكتوب كتابة ومات قبل الدخول، إذن هي مثل زوجي كاملة، عليها عدة 4 أشهر و10، ولها منه الميراث لأنها زوجة شرعا. وبالمناسبة لا فرق بين أن يكون الكتاب كتاب شيخ أو كتاب محكمة، ما إن قال له زوجني ابنتك زوجتك خلاص صار صهرا وصار زوجا للبنت، له ما للزوج وعليه ما على الزوج. فهذه البنت إذا مات هذا العاقد عليها العدة ولها الميراث. وكغير المدخول بها المطلقة الرجعية، الآن إذا رجل طلق زوجته عليها عدة، الآن عدة طلاق 3 أشهر على التقريب، 3 دورات شهرية، بعد شهر من العدة مات الزوج، هذه الآن تنتقل إلى عدة وفاة وترث منه. الزوجة ما دامت في العدة في الطلاق الرجعي ما زالت علاقة الزوجية قائمة، فإذا مات زوجها اعتدت عدة وفاة، تتوقف عدة الطلاق وتستأنف عدة جديدة هي عدة الوفاة 4 أشهر و10، وبالمقابل ترث منه. وكغير المدخول بها المطلقة الرجعية، إذا مات زوجها وهي في العدة تلزمها عدة الوفاة ولها الإرث منه. فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم توفي وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة 4 أشهر و10 من وقت الوفاة، لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، ويسري عليها قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة. الآن متى تبدأ المرأة العدة؟ من يوم وفاة الزوج أو من يوم إخبارها بأنه توفي. يعني أحيانا يموت الزوج تخبر الزوجة مباشرة، بس أحيانا يموت وهو بعيد عنها لا تدري، بعد شهر يقال لها بتاريخ كذا وكذا مات زوجك. الآن متى تبدأ العدة؟ من يوم الوفاة أو من يوم العلم؟ تبدأ عدة الوفاة من حين الموت، من يوم الموت، ولو بلغها وفاة زوجها بعد مدة العدة كانت عدتها مقضية، فلا يلزمها شيء من العدة. يعني نفترض أن رجلا مات اليوم، زوجته خبرت بعد 6 أشهر أنه من 6 أشهر مات، انتهى العدة، انتهى وقتها، لأن العدة لها وقت محدد، فإذا خرج وقتها انتهت طبعا، وهي ليست آثمة لا شيء عليها ما دامت لم تعلم بالأمر. قال الحنابلة: من طلقها زوجها أو مات عنها وهو بعيد عنها فعدتها من يوم الموت أو الطلاق، لا من يوم العلم. الآن المسألة الأخيرة في الخطبة المهمة جدا: ماذا يحل للمعتدة وماذا يحرم؟ يعني شو يعني عدة؟ يعني شو بدها تساوي؟ ما يحرم على المعتدة أمور ثلاثة فقط، ويحل لها غير هذه الأمور من الحلال ما شاء. أولا يحرم عليها الزواج في فترة العدة، يعني ومقدمات الزواج من تصريح بخطبة أو إبرام عقد. ما بيجوز لا تتزوج ولا ينكتب كتابة ولا تنخطب، لا تنتهي 4 أشهر و10، أو إذا كانت حامل حتى تضع الحمل. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت، وسواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، بينونة صغرى أو كبرى، وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول. فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها فرق بينهما، واستدل بقول الله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. هذا أول ما يحرم على المعتدة. ثانيا يحرم عليها المبيت في غير بيت الزوجية لغير اضطرار. ما بيجوز أن تبيت أن تنام إلا في بيت الزوجية ما لم تكن مضطرة، والآن سنرى ما معنى الاضطرار. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكان العدة هو بيت الزوجية التي كانت تسكنه عندما بلغها خبر موته، وتستتر فيه عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها. فإذا كانت في زيارة أهلها فمات، كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه للاعتداد، فالسكنة في بيت الزوجية وجبت بطريق التعبد لله تعالى، فلا تسقط ولا تتغير إلا بالأعذار. والدليل قال الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما بيجوز للمرأة في العدة أن تخرج من البيت ولا أن تخرج. والآن هذا في الليل وفي المبيت، الآن سنشاهد بعد قليل في النهار. استدلوا بحديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه بطرف القدوم. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، خلص زوجي مات معلش روح لبيت أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم اذهبي إلى بيت أهلك، العدة هناك. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني، فما خرجت من المسجد ناداه أو أمر بي فنوديت له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة، فقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لا، ما بيصير تروحي لبيت أهلك، خليكي ببيت أهلك إلى أن تنتهي العدة. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي في إمارة عثمان، يبدو حدثت مسألة شبيهة، فعثمان ناداها قال ما الذي جرى معك يومها؟ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. لذلك ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السكن في العدة، فلا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر. ضعوا خط هلأ، إلا لحاجة أو عذر. فإن خرجت أثمت، وهذا هو الأصل عدم الخروج. وذهبوا إلى أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ليلا، ولا بأس بأن تخرج نهارا لقضاء حوائجها إن كان ثمة حاجة أو ضرورة، مستدلين بما روى علقمة أن نسوة من همدان نعي إليهن أزواجهن. فسألنا ابن مسعود رضي الله عنه فقلنا إنا نستوحش، يعني عم نخاف نعود لحالنا بالبيت، فأقرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان بالليل فلترح كل امرأة إلى بيتها. من الحاجات يجوز للمرأة أن تخرج إذا كانت في العدة، الأصل أنها في البيت، لكن يجوز أن تخرج إذا كان حاجة أو عذر. من الحاجات الحاجة إلى مراجعة طبيب أو مستشفى، أو مراجعة مصرف للإمضاء على تحرير مال زوجها أو نحو ذلك. وبهذا يتبين خطأ الأبناء الذين منعوا أمهم من مراجعة الطبيب حين وقعت وكسرت يدها، ولو تضررت يد الأم للزمهم التعويض عن هذا الضرر في الفقه الإسلامي، يعني يعتبروا متسببين بهذه الأذية، ولا يكونوا بذا الأمر متقربين إلى الله تعالى، لأن أحدا لا يتقرب إلى الله بجهل، وليتهم سألوا إذ لم يعلموا. من الحاجة هي الأصل أن لا تخرج، بس تخرج لحاجة أو لعذر. من الحاجة مثلا خروجها لعملها الوظيفي في النهار إن خافت فصلها من العمل ولم يكن لها مورد رزق تعيش منه، فتخرج بأدبها الإسلامي وتعود إلى بيتها لتبيت في بيت الزوجية. عمل الوظيفي هو الذي يأتيها برزق، لا مال لها غير هذا الرزق، والآن إذا غابت 4 أشهر و10 قدمت إجازة ما أعطوها إجازة، هذه الإجازة الطويلة لا براتب ولا بدون راتب، وهددوها بالفصل، ولا مورد رزق ولا نفق عليها، تبقى في العمل وتخرج وتعود بأدابها الإسلامية. من الأعذار المبيحة لخروج المعتدة من دار الزوجية والانتقال إلى دار غيرها الخوف على نفسها لعدم أمان المكان. قال الشافعية تعذر للخروج في مواضع هي: إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار سوء. فالآن المرأة التي موجود هي في العدة وفي مكان الآن صار غير آمن، تخرج من هذا المكان وتقضي باقي العدة في بيت أهلها، ويصير بيت أهلها هو المكان الذي تعتد به، أو بيت أحماء أو بيت آخر غير البيت، هذا البيت غير الآمن. قال الكاساني إن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه من أجرته في عدة الوفاة، أو كان المنزل ملكا لزوجها وقد مات وكان نصيبها لا يكفيها، فلا بأس أن تنتقل، لأن السكنى وجبت بطريق العبادة حقا لله تعالى، والعبادات تسقط بالأعذار. وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الجديد هو مكان استمرار العدة، فلا تخرج من هذا البيت الجديد أيضا إلا لحاجة أو لعذر. وبناء على ما مضى، فالمرأة التي لزمت العدة في دار الزوجية ثم خافت على نفسها لعدم أمن المكان بسبب الاشتباكات تنتقل إلى دار أهلها فتكون معهم وتتم العدة عندهم. المحرمات في العدة ثلاثة: أولها الزواج ومقدماته، وثانيها عدم المبيت في بيت الزوجية ما لم يكن ضرورة أو عذر أو حاجة، والثالث الأخير مما يحرم في العدة التزين والتطيب. فقد اتفق الفقهاء على وجوب الإحداد على المعتدة في عدة الوفاة من نكاح صحيح حتى ولو لم يدخل بها الزوج المتوفى، والإحداد هو ترك التزين بالثياب والحلي والصيب مدة العدة. يعني صحيح هي تخرج لحاجة مثلا، بس إذا كتب كتاب أختها في صالة لا تخرج، ما بتلبس فستان جديد وبتذهب إلى حفلة كتب كتاب أختها، حفظا أول شيء انضباطا بالشرع، وثانيا حفظا على اسمها ومكانتها بين الناس إذا رأوها في مثل هذه في مثل هذا المكان. فالتزين والتطيب في فترة العدة لا يجوز للمرأة. هذه هي الواجبات الثلاثة على المعتدة: الزواج، أو المحرمات الثلاثة على المعتدة، الزواج والمبيت في غير بيت الزوجية لغير اضطرار، والتزين والتطيب. وواجباتها أضدادها، شو يجب على المعتدة أضدادها: ترك الزواج والمبيت في بيت الزوجية، يجب عليها المبيت في بيت الزوجية، والإحداد. وبناء على معرفة الواجبات والمحرمات يتبين لكم أيها الإخوة أن الكثير مما وضعه الناس من قيود في العدة لم يضعه الشارع ولم يأمر به. فقلب فراش المنزل أو صور المنزل ليس من العدة في شيء. إلزام الرجل أو المرأة ارتداء السواد أو الرمادي من اللباس ليس من العدة، بل الواجب في العدة للمرأة الزوجة لبس ما ليس بزينة أيا كان اللون، المهم أن لا يكون زينة، ثوب زينة. عدم مكالمة المرأة المعتدة الرجال ولو كانت محتاجة لذلك، أو عدم استقبالها المكالمات الهاتفية خوفا من أن يكون المتكلم رجلا، ليس من العدة في شيء. فكثير من الأمور وضعها الناس قيود في فترة العدة هي ليست من العدة. المرأة تتكلم بأدبها مع الرجال ما دامت محتاجة للأمر في العدة وخارج العدة، وترد على الهاتف، وممكن أن تقضي حاجاتها بأدبها الإسلامي سواء في العدة أو بغير العدة. المهم أن تترك هذه الثلاثة: الزواج ومقدماته، المبيت في غير بيت الزوجية، والتزين والتطيب. أيها الإخوة، هذا حديث عن عدة الوفاة وبعض مسائلها الفقهية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.